الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فله ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 62 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى الحديث 51 في كتاب الصلاة باب المواقيت، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد. الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه الإمام مسلم. وكما تعودنا فيما مضى قبل الشروع في شرح حديث الليلة أن نستمع لمن يذكر بالحديث السابق، الحديث 50، وهو أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشيخ مصطفى.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء.
بارك الله فيك. وعن ابن عمر نحو.
وعن ابن عمر.
فتح الله لك ونفع الله بك يا شيخ مصطفى. أيوة كده يا شيخ مصطفى، رجعنا الأيام الحلوة كده يا شيخ مصطفى، أيام الحفظ والدرس. الشيخ حسين.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء.
بارك الله فيك ونفع الله بك. عايزين واحد يوتر بقى ثلاثة إن شاء الله، وتر كده. نعيد عيد يا حسين بقى وتر، تفضل يا حاج.
عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر
كذا أقيمت
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
فابدأوا
بالعشاء.
فتح الله لك ونفع الله بك حاج عميري، وشفاك الله وعافاك، اللهم آمين. بارك الله فيك. إذن الحديث السابق حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحو. إذن تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث الليلة، وهو أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان أي البول والغائط، البول والغائط. الوقفة الأولى عادة تكون مع راوي الحديث، وراوية الحديث الليلة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد سبقت ترجمتها في كتاب الطهارة. فننتقل سريعا إلى وقفتنا الثانية بين يدي هذا الحديث، وهي وقفة مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية التي تستنبط من هذا الحديث الطيب المبارك. أولى الفوائد الإيمانية بيان أهمية حضور القلب في الصلاة بين يدي الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. ولهذا فإن الشارع جل وعلا ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، خاصة بقى ممكن يكون صائم والطعام اتحط والنفس تتوق طول النهار جائع عاطش فمحتاج والأكل اتحط. فنهى النبي هنا ما دامت النفس تتوق إلى الطعام أن تبدأ بالصلاة، يبقى ابدأ أولا بقطع الشواغل حتى تقبل على ربك بخشوع في صلاتك. وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن الذي احتبس بوله وصلاة الحاقب الذي احتبس غائطه غير تامة لانشغال الحاقن والحاقب لمدافعة الأذى. يبقى أنا عندي الحاقن اللي هو مين؟ حابس البول. طيب حابس الغائط بنسميه في اللغة إيه؟ حاقب بالباء. يبقى بالنون حابس البول وبالباء حابس الغائط. هذه فائدة مهمة تدعونا للحديث عن واجب من واجبات الصلاة، ألا وهو الخشوع في الصلاة. كثيرون يسألون عن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. ما من مكان نذهب إليه للتدريس إلا ونسأل: يا شيخنا، مشكلتي مع الخشوع، أعمل إيه؟ أصلي وقل أن أخشع، إيه الأسباب؟ طب أعمل إيه عشان أخشع؟ ويكاد هذا المرض آفة العصر عند الكثيرين من المصلين، ولا إيه؟ مضبوط الكلام ده؟ كلنا عايزين نعرف، وأنا أولكم، إيه الأسباب اللي بتعين الإنسان على الخشوع؟ فتعالوا نتكلم الليلة عن هذه القضية الهامة، قضية الخشوع في الصلاة. نعرف معنى الخشوع، ونعرف الأحكام المتعلقة به، ونعرف الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. فأعرني سمعك وقلبك وكمان بصرك، واضح؟ ايه معنى الخشوع في الصلاة؟ ده السؤال الأول. الخشوع في اللغة هو الخضوع والسكون. الخشوع في اللغة معنى ايه؟ الخضوع والسكون. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الآية دي في سورة طه 108، أي سكنت. يبقى معنى الخشوع في اللغة الخضوع والسكون. طب الخشوع في الاصطلاح معنى إيه؟ في الشرع يعني معنى إيه؟ هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. يبقى الأصل جاي منين؟ من القلب. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح للرجل الذي كان يعبث في صلاته بلحيته ويكثر من الحركة. يبقى أصل الخشوع فين؟ في القلب. القلب هو الأصل. كان الشيخ فداء اليوم بعد صلاة العصر كلمنا عن القلب وأهمية القلب. قلب من التقلب، من إيه؟ من التقلب. فالمسلم لابد أن يحرص على قلبه من التقلب. إن خشع القلب وانكسر لعظمة الله لا محالة تخشع الجوارح وتنكسر لله تعالى، واضح؟ يبقى ده معنى الخشوع في الشرع. نقول مرة ثانية، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. هذا الكلام الماتع في كتاب الخشوع لابن رجب رحمه الله تعالى. يا حبذا أن يحصله طالب العلم كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، هو صاحب الكتاب الماتع الموسوم بجامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم لابن رجب، وله رسالة ماتعة بعنوان الغربة يشرح فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فياريت طالب العلم يحصل مثل هذه الأسفار العظيمة التي تحوي من العلوم الكثير والكثير والكثير، خاصة علماء السلف تشم في كتاباتهم وتآليفهم ومواعظهم بركة العلم. فالخشوع محله القلب، ولسانه المعبر هو الجوارح. الخشوع محله فين؟ القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أو كما أخبر النبي، ممكن الشيخ فداء وعدنا أنه يكون درس في أعمال القلوب ويكون من بعد صلاة العصر إن شاء الله على حسب الوقت، هنرتب ونعمل لكم برنامج كده، علشان مهم جدا الإنسان يقبل على تزكية النفس، يعرف الأمراض والعلل اللي ممكن تعوق القلب عن مواصلة السير إلى الله عز وجل. فده إن شاء الله يكون مع الشيخ فداء عاد، ربنا يحفظه ويبارك على ما الناس التانية تتحرك إن شاء الله. طبعا الهضرة عليك والمعنى على جارتي. نعم. فالخشوع محله القلب، ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلب العبد صدق المحبة لله عز وجل والأنس به واستشعار القرب منه جل وعلا ويقينه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، متى اجتمع في قلب العبد ذلك ورثه الله الخشوع وأذاقه لذته ونعيمه تثبيتا له على الهدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، سورة محمد آية 16. صدق المحبة يا جماعة. ولذلك المعلم عندما جاءه التلميذ يوما وحكى هذه القصة أحد الدعاء الذين جعل الله لهم في قلوب العباد ودا، الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، قص هذه القصة فقال: التلميذ أتى المعلم يوما فقال: يا معلمي، علمت أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعلمني كيف أرى النبي في المنام. عايز يتعلم كيف يرى النبي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال النبي. أحمد بن حنبل الإمام السبت إمام أهل السنة يقول عن نفسه: ما مرت علي ليلة إلا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو مرت علي ليلة لم أرى فيها النبي في المنام لحسبت أنني من المنافقين. عشان تعرفوا درجة الإيمان والعمل، هناك أناس يرون مبشرات وأناس يرون منفرات، مسبطات، مهبطات، مكسرات، مولعات ولا إيه؟ يقول لك بقى من فوق الجبل. ألف سلام عليك يا حبيبي، أنا أعمل لك إيه طيب؟ واحد يقول لك البيت بيولع، ما لازم يولع، وأنت عايز إيه؟ وتعبان بيجري وراه، والشيطان ماسك فيه وراكب عليه، أنا من أعمالك، الله يهديك، الله يهديك قول آمين. لكن غيرك يرى النبي ويرى الصحابة ويرى المبشرات ويرى ويرى ويرى، ولا إيه؟ أعمال. فالتلميذ ده يريد أن يتعلم كيف يرى النبي في المنام، لأنه عرف أن الشيخ بيرى النبي في المنام. طيب المعلم يقول له إيه ويعلمه إزاي ده؟ فأراد أن يعلمه، فقال بني إذا أردت أن ترى النبي في المنام فاتبعني إلى البيت، تعال معي. خدوا البيت بعد صلاة العشاء، راح عمل وجبة الطعام وزاد ملحها، حط الملح كثير جدا في الطعام، قال له كل وبعد كده هعلمك. الولد ياكل يعطش، يعطش قوي، ملح بقى. يقول له معلمي اريد شربة ماء، يقول لا، اذا اردت ان تتعلم كيف ترى النبي في المنام فلا تسألني الماء، ده الشرط، ما تشربش مية. مش مشكلة مية، المهم اتعلم ازاي ارى النبي. كل الولد ياكل، كل ما ياكل ايه اللي يحصل؟ ازداد عطشا، حرقة بقى وحار، الملح زايد وشغلان. لما العملية تقول لك ريقه نشف محتاج شربة ماء، يقول له لا. الولد بعد ما خلص الطعام عايز يشرب، قال لا، نام الآن بدون شراب، وإذا استيقظت للفجر سوف أعلمه، ده الشرط، ماشي. الولد نام، صلاة الفجر التقى بالمعلم، معلمي كيف أرى النبي في المنام؟ قال أخبرني بني، هل رأيت شيئا في منامك الليلة؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال رأيت بحارا وأنهارا وأمطارا غزيرة. قال بني نمت وقد تعلقت بالماء فرأيت الماء في المنام، ولو صدقت محبتك لرسول الله لرأيت رسول الله في المنام. هذا الضابط، صادق مع النبي هترى النبي. شوفوا المقياس الجميل قوي، صدقك مع النبي يجعلك ترى النبي. أحمد كان يرى النبي كل ليلة لصدق أحمد. أحمد لواء من ألوية السنة، رفع الله له علم من يوم القيامة بإيه؟ حفظه على السنة، نصرته للسنة، دفاعه عن السنة وعن شرع الله رب العالمين، واضح؟ فلو صدقت محبتك لرأيت، لو صدقت محبتك لرأيت. هكذا اللي يصدق في محبته لله يورثه الله الخشوع. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية في سورة العنكبوت 69، نقرأها كثيرا وبنسمعها كثيرا لكن وقفنا معها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أراد الفوز بالمطلوب والحصول على المرغوب، من أراد سعادة الدنيا والآخرة، فعليه أن يجاهد في الله، يجاهد في الله، يحقق التوحيد، يحقق المتابعة للنبي، يحمل دينه وينصر دينه، ويعمل لدين الله ما حيا. من أراد أن يحقق سعادة الدارين. فالخشوع في الصلاة توفيق من الله تعالى، من عطاء يوفق إليه الصادقين في عبادته، المخلصين المخبتين له، العاملين بأمره والمنتهين عن نهيه. فمن لم يخشع قلبه بالخضوع لأوامر الله خارج الصلاة لا يتذوق لذة الخشوع، ولا تذرف عيناه الدموع لقسوة قلبه وبعده عن الله تعالى. الجزاء من جنس العمل. شوف حالك خارج الصلاة مع أمر الله ومع نهي الله، هل تأتمر وهل تنتهي؟ هل تعمل بالشرع أم لا؟ تعمل تجتهد تجد لذة الخشوع في الصلاة. هذا المقياس، حتى لا تتعب نفسك كثيرا تسأل كثير. الجزاء من جنس ايه؟ العمل. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سورة العنكبوت 45. فالذي لا تنهه صلاته عن المنكر لا يعرف إلى الخشوع سبيلا، ومن كان حاله كذلك فإنه إن صلى لا يقيم الصلاة كما أمره الله جل وعلا. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. شوف المدح الجميل، سورة البقرة 45. يبقى الخشوع توفيق من الله تعالى. طيب ايه حكم الخشوع في الصلاة بعد ما عرفنا معناه؟ تعال نتعرف على الحكم، حكم الخشوع في الصلاة. الخشوع واجب من واجبات الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدل على وجوب الخشوع قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فربط الفلاح بإيه؟ بصفة الخشوع. وإيه معنى الفلاح؟ الفوز بالمطلوب وتحصيل المرغوب. المطلوب رضا الله، المرغوب جنة الله والنظر لوجه الله في جنته. يبقى عليك بالخشوع. والعجيب يا جماعة أن آيات سورة المؤمنون دي آيات عجيبة، 11 آية. من عمل بها دخل الجنة، 11 آية. في الحديث يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأينا الوحي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أزيز النحل. كان الوحي شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما انصرف الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلينا، أي نظر النبي إلينا، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. ثلاث دعوات بعد انصراف الوحي، ونظر لأصحابه ودعا: اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا. الصحابة يجلسون حول النبي، يقول عمر: قلنا خيرا يا رسول الله. يسألون: ما الذي حدث؟ قال: لقد أنزلت علي آيات من عمل بها كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الفردوس الأعلى. الله أكبر. ثم قرأ النبي آيات سورة المؤمنون من 1 إلى 11، يقول الله تعالى فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الأعجب إن الصفات الواردة في صدر هذه السورة بدأت بداية عجيبة وختمت ختام عجيب، أي الصفات، أولى الصفات الصلاة، وآخر الصفات الصلاة. شوف أول صفة، قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي أول صفة الصلاة. طيب آخر صفة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكأن الخير كله محصور في الصلاة، ما بين خشوع وحفاظ على الوقت. 11 آية يا جماعة، من عمل بها دخل الفردوس الأعلى. في مشقة هنا؟ أبدا، سهلة خالص عشان ريحك. الأعرابي لما راح للنبي قال له يقول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك ولا تزد علي، إلى آخر السؤال. وأنا أقول لكم هو 11 آية في سورة المؤمنون، من عمل بها دخل الفردوس الأعلى. إيه رأيك؟ يلا بقى حاول كده تجتهد، ارجع كده للسورة، شوف تفسير الآيات، قف معها وقفات ووقفات ووقفات، وطبق ونفذ واعمل، تقودك إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. يبقى حكم الخشوع إيه؟ الوجوب. وهذه الآيات تحتاج منا إلى سلسلة إن شاء الله. يعني أذكر من 20 سنة كنت عملت سلسلة في هذه الآيات في مسجد اسمه عمر بن الخطاب في مصر. قعدنا مثلا يجي 3 سنين في سلسلة صفات المؤمنين. من كرامات هذه الآيات يا جماعة، أحكي لكم كده قصة كده بس نهدي المجلس شوية، أنا شايف الناس تشدوا قوي. من بركة هذه الآيات، أذكر لما دخلت أداء الخدمة العسكرية في البدايات، طبعا أنتوا عارفين مش هتكلم يعني. مركز تدريب ومشق وتعب وهم وغم وعدد، وانتقال من حياتك المدنية لحياة عسكرية، يا رب سلم، ويا يا خد عندك بقى وفي ضيق وفي كرب. وبعد كده خلصنا مركز التدريب وانتقلنا للكتيبة، وقدرا كده اجد في الكتيبة دي ولد كان جار ليا بس بقاله سنة في الجيش، وقالوا عنده 3 سنين دول، انما انا كنت واخد سنة. فاستقبلني احسن استقبال بقى، هو عارف ان انا شيخ، الشيخ سيد، هو قال الشيخ سيد، وعينك ما تشوف الا النور زي ما بيقول يعني. راح يوصى عليا الصور بتاع السرير. طبعا الوصايا جت بالعكس، قال له ده شيخ ومش شيخ، وده شيخنا وامامنا. قال له حاضر الراجل يا الله يصلح حاله، ده يوقفني خدمه 24 ساعة. بس والله يدربنا كويس صحيح، ويخليني دونا عن السرية أنظف الحمامات. ونظفهم إزاي؟ بالموس، عارفين الموس الصغير ده؟ حمامات تقعد تحك وتنظف، وموقف عليك رقيب يتابع ما دام أنت الشيخ ده. أنا سبحان الله قعدت على الحال ده ما يقرب من أسبوع تقريبا، يعني بقى العملية بقى إيه صعبة كتير. المهم شاء الله عز وجل يوم الجمعة صباحا، وكان يوم طوارئ. طوارئ يعني ايه بقى؟ يعني الكتيبة بكامل قوتها موجودة، واللواءات جايين، والفرقة جاية، وشغلان شد شد بقى، وقائد الفرقة جاي، وشغلانة كبيرة بقى، لواء أركان حرب وعميد أركان حرب، شغلانة. وانا فوق عمالة امسح في الحمامات من بعد صلاة الفجر. المهم قرب كده وقت الجمعة، كانت الساعة 10 صباحا، لقيت الصور جاي يجري. فين العسكري سيد؟ قال له بيغسل الحمامات. هاتهول. حاضر. قلت يا دي في مصيبة تانية ولا ايه؟ احنا ما خلصناش من نزلت. خير يا فندم؟ قال لي بتعرف تخطب الجمعة؟ قلت له بعرف. قال طيب احسن العسكري الشيخ المسجد بقاله اسبوعين في اجازه ولسه ما جاش، المفروض يجي امبارح بالليل ما جاش، والنهارده طوارئ وقعتنا صوت. قلت له يعني ايه؟
قال لي عايزك تخطب 10 دقايق بس، اوعى تتكلم كده ولا كده. قلت له هتكلم كده. قال لي انت بتضحك، طب هتعمل ايه؟ وقعدت هم وغم. قلت له ما تقلقش ان شاء الله. روح استحمى. قالوا عايز يبعت معايا واد عسكري يحميه. قلت له يا عم انا هستحمى خلاص بقى مصلحته. المهم اشطفنا ولبست الافرول الجديد. قالوا بقى المسجد صغير عشان في ناس جايين من بره كتير، بقى لوقات وظباط وشغلانه، فهنصلي فين؟ في الميس المجمع بتاع الضباط. ماشي. والصول ده بقى كان مشوه صورتي عند الضباط في الكتيب، وكانهم بيكرهوا اي حد ملتزم في البدايات يعني، لكن الايات بقى ان شاء الله يعني هتنعكس بعد كده ان شاء الله. المهم دخلت يا سيدي الميز بتاع الضباط ما شاء الله كبير، ما فيش ولا عسكري جوه، كله رتب. اقل رتبه داخل جوه اللي هو الملازم الاول دبورتين، ده اقل من اللي هو وانت نازل بقى صف ضباط وشغلانه، كله عمال يلمع كده في الشمس وحاجات. هنا انت عارفين بقى اللي بيشلوهم على كتافهم، مش عارف بيشلوهم ازاي دول، الله يكون في عونهم. اللي شايل نصر واللي شايل سيفين، ربنا يعينهم يعني. والصول بقى عتلي في اخر المصلي وعينه كده عليا يعني، عايز يقول لي وعايز مثلا. انا بقى ماليش دعوه، انتوا عارفين انا عشان اقول لك، عشان الناس اللي يجوا يشتكوا هنا يعني، انا معذور، انا ما بعرفش غير كده. يقول لك بيطول، طب اعمل ايه؟ المهم والله يا جماعه قعدت ساعه الا ربع، ويوم طوالي والله والله كله هم كانوا الاول قاعدين كده، هم موطيين كلهم رتب بقى، وانا بدات في مقدمه الخطبه ولقيت الوجوه عامله كده. والله كنت بتكلم عن صفات المؤمنين، بفسر قوله تعالى قد افلح المؤمنون، ساعه الا ربع خطبه، ونزلت وصليت. وبعد ما صليت لقيت واحد لابس ملكي وعربية نيفا بتاعت القادة دي واقفة على ايه؟ باب الميز. حضرتك الشيخ؟ ايوه. سيادة المقدم عايزك. المقدم ده بتاع الكتيبة يعني، قائد الكتيبة، مقدم أركان حرب. كان رجلا صالحا إن كان على قيد الحياة حفظه الله، وإن كان قد مات رحمه الله. المهم انا قلت بقى يلا، المصيبه من ضمن المصائب، ما دام بعت لك شكرا، فيها بقى ايه شغلانه كبيره، انا اتعودت خلاص بقى مش مشكله. ركبت العربيه مع العسكري ده الملكي، ومشي بيه على قائد الكتيبه، وبعدين وقفني على الباب كده المكتب بتاعه، مكتب بقى بيضرب لي البروج وشغلانه يعني هيلمان تاني، ومكتب متابعه جنب منه اللي قاعد فيه ملازم اول، شغلانه كبيره يعني. وانا وقفت بره منتظر الاذن بالدخول يعني. والله يا جماعه هو لمحني من داخل المكتب، والله الراجل قام بنفسه وزعق للعسكري وقال له الشيخ ما يقفش على الباب، اتفضل يا ابني. ودخلت المكتب وانا في ذهول اللي بيحصل ده. قال لي اتفضل اجلس. قعدت. قال لي انا اول مره في الجيش اسمع خطبه من ساعه ما اشتغلت في الجيش، أول مرة أسمع خطبة. أنت ابني مؤهلك إيه؟ قلت له كذا وكذا وكذا. أنت من إمتى هنا؟ قلت له بقالي يجي أسبوعين أو كذا. قال لي أنت السريع كام؟ قلت له السريع كذا. هاتولي فلان الصولي. جه قال لي يا فندم. تمام يا فندم. قال له الشيخ ما يقفش خدمة 24 يا وقال على اسمه، مش عايز اقول اسماء يعني عشان كده. حاضر يا فندم ما يقفش. وتمامه عندي انا، حاضر يا فندم، اجازته من عندي انا، حاضر يا فندم. والله يا جماعه وتغيرت الحاله تماما. قال لي انت مسؤول عن المسجد فقط، ده شغلك، مش دعوه سريه ولا بخدمه، شغلك الجامع خطبه الجمعه، وقت ما تحب تنزل اجازه تعالى، ما تيجي تحب تنزل اجازه تعال قول انا عايز انزل اجازه في اي وقت، المهم الجمعه لا تكون موجود في الجمعه. قلت له ماشي دي سهل. والله يا جماعه عقد الهاء شهر واحد بس خطب في الكتيبه دي، هم بيبقوا ثلاث كتايب جنب بعض في الفرقه، كانوا كل الكتايب المجاوره بتصلي عندنا الجمعه. المسجد ما بقاش في مكان، بقوا يصلوا في الكتيبه كلها، بقت مشكله عمل ضيق وشغلان، نخرج بره وندخل جوه ويطلعوا الميكروفونات. يوم الجمعه دي كانت طوارئ بقى فعلا. هو شهر وسمع الكلام ده من بقى قائد الفرقه ان كتيبه سين كذا كذا مش عارف ايه فيها شيخ، فضل كتايب اللي جنب يوم الجمعه. والله يا جماعه لقيت في يوم كده عربيه جيب جايه فيها رائد واثنين ضباط وصولين، ودخل على مكتب القائد وهذا لنا الشيخ. جه الشيخ هات المخله بتاعتك. حاضر. جه راحوا جابوا لي شالوا المخله حطها في العربيه. يا فلان المقدم اكتب جواب الحاق على المسجد الكبير في الفرقه. ببركة القرآن خلي بالك. اه والله بركة القرآن. رحت مسجد الفرقة كان فيه أربع عساكر بيخطبوا الجمعة، كل واحد جمعة في المسجد الكبير بتاع الفرقة الكبير. عرفوا بقى إن الشيخ فلان اللي جاي من كتيبة فلانة اللي صيته سبقه جالهم، خايفين نطلع المنبر بقى. قعدوني شهر يتآمرون. اه والله العظيم. يوم الخميس يا شيخنا هتخطب بكره؟ حاضر. اجي يوم الجمعه الصبح انا جاهز. معلش يا شيخنا فلان هيخطب الجمعه دي عشان عايز ينزل الاسبوع الجاي. حاضر. الجمعه اللي بعد اصل فلان لمده شهر لما قائد الفرقه بدا يسال فين الشيخ اللي من كتيبه كذا؟ موجود. موجود فين؟ هاتهولي. روح ما تخطبش الجمعه ليه؟ قلت له ان شاء الله يا فندم نخطب. قال لي الجمعه جايه تخطب. حاضر يا فندم نخطب. والله يا جماعه اللي حصل هناك حصل هنا في الفرقه بقى. ايه اللي حصل بقى؟ تامر عليا العساكر اللي في المسجد عايزين بقى، يقول لك ايه عايز يوديك ورا الشمس. فقال لي يا شيخنا ما تخطب بكره الجمعه اتكلم عن التدخين. لحسن عساكر يا عيني فقراء وبيضيعوا فلوسهم على الدخان وتورطوا وكذا. اتاري رئيس عمليات الفرقه هو كان عقيد ارقام حرب بيشرب يوم يجي 20 عدة سجاير، ولو حد اتكلم عن الدخان شغلانة ممكن يقفل المسجد. وتاري صاحبنا الجمعة دي موجود. والله يا جماعة زي ما بقول لكم، والله زي ما بقول لكم كده. وأنا بقى ما أعرفش إن هي خلاص أن أنا توجهت لله، خلاص أنا هتكلم عن الدخان رحمة بالناس العساكر الضعفاء وكذا وكذا وخلاص. ويوم الجمعة هم بقى عاملين اللعبة واتفقوا وحبكوها، قال لك ده يخطب الجمعة ويطيروه السجن بقى، يروح في داهية وحر مع ايه؟ مع رئيس العمليات. وزي ما يقول لك كده من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. ده اللي حصل والله. آيات. أنا بحث في مجال الدعوة دي شاف آيات وشاف بركات للطاعة وبركات للقرآن والسنة. المهم طلعت يا عم الحاج يوم الجمعة المنبر، وصاحبنا برضو قاعد في الأول وأنا معرفوش بقى، وبدأت أخطب وأنا برضو نفس كل وجوه عاملة كده. المهم اتكلمت عن الدخان حكمه في الشرع في الكتاب في السنة في الطب الاجتماع العقل الفطرة على حوالي 40 دقيقة، ونزلت عادي خالص وصليت. والله بعد ما صليت نفس الوضع، عسكري وقف لي بره انتظر نسلم. انت الشيخ؟ ايوه يا ابن انا الشيخ. قال لي سياده العقيد عايزك في المكتب. قلت له حاضر هاجي معاك ان شاء الله. ركبت العربيه ورحنا على المكتب، بس المره دي المكتب مفتوح ما وقفتش بره، دخلت على طول. هنا سالك بقى مفيش باب. هو جاهز لي يعني. والله ده بقول لكم كده. دخلت هو ما شاء الله كان اسمر وطويل قوي وشكله فعلا فيه هيبه. عقيد اركان حرب رئيس عمليات فرقه كامله وكان ابن ناس. المهم انا قعدت عمل ما تتكلمش عمل لي كده يعني اقعد شاور لي كده قعدت عمال يبص لي انا ساكت. قال لي من الآخر، مين اللي قال لك اتكلم عن حكم التدخين؟ والله زي ما بقول لك كده، انا ابتسمت، راح ولا حاجه، قال لي قول لي. قلت له خلاص يا فندم. قال لي قول لي مين اللي قال لك ده امر، وامر في الجيش بقى. قلت له العسكري فلان الفلان. قال لي انا كنت عارف. تعال، رحت قايم، راح فتح الدرج، خرطوشتين سجاير سوبر دي عندنا علبتين. قال لي يا ابني ادعي لي ان ربنا يتوب عليا. والله يا حبيبي، والله بقول لك ادعي لي يا ابني. الله يبارك، انا اول مره كلام يدخل قلبي. ربنا يبارك لك، انت اسمك ايه؟ اسمي كذا. مؤهلك ايه؟ مؤهلي كذا. هتشتغل معايا هنا؟ ايه يا فندم؟ انا بقى وشي حمار، اشتغل معايا هنا ايه؟ انا فينا بقى اشتغل معايا هنا؟ ها؟ حبيبي الكلام ده. راح الراجل بقى ضحك من قلبه بجد. قال لا يا ابني استغفر الله، انت مفكر اشغلك معايا مراسله؟ لا يا حبيبي الله يكرمك، انت يا ابني بتشتغل معايا في مكتب المتابعه، لان انا بعمل ندوات ومؤتمرات، بحتاج اللي يصح لي المحاضره لغويا، محتاج اعيدها لي بايه بحديث، عشان انا بدرس في كليه القاده. فانت شغلك الجامع الخطبه، وتقعد معايا في المكتب هنا لما يكون في نادي في محاضره بنراجعها سوا، وتقعد جنبي في المؤتمر. والله يا جماعه كنت بقعد بجواره في المؤتمرات في كليه القاده، تدريس للقاده، وانا قاعد جنبه وهو بيتكلم، لو في حاجه كده يبص لي يعني صح ولا غلط. كان مثلا في المواسم ياخدني بعربيته، والله نمر على العساكر يجيب حلاوه المولد دي، الجيش بيجيب حلاوه المولد ماشي كده، ويوزع، وانا اللي اوزع على العساكر وانا معاه. كنت اقعد في الجيش، هي جمعه واحده بس اللي بخطبها اللي هو يكون موجود فيها، والثلاث جمعه في بيتي. ياخدني معاه ونازل بسيارته، ينزلني لغايه مصر الجديده حته اسمها العقاد هناك، واللي روح تجي لي بعد ثلاث اسابيع ساعه كذا هنا في المكان ده. حاضر يا فندم، شكرا عليك. ومن حفر حفرة لأخيه. فالشاهد يا جماعة من القرآن، يعني كان شيخي حفظه الله لما جيت أدخل الجيش قال لي جملة جميلة جدا، والله كنت أنا حزين وجيش وقوات عسكرية وكذا ونقلة تانية وحياة تانية، وإحنا تربينا في المسجد بس، ما عرفش حاجة لا يمين ولا شمال، من المسجد للبيت للدراسة بس، وهتنتهي لحياه جديده. فقاعد متضايق كده في المسجد لماذا؟ قلت انا رايح الجيش. قال لي صاحب القران لا يحزن، ما يتخافش عليه. وقد كان يا جماعه، عشان بقول للشباب خاصه، كل ما تقرب من ربك، كل ما تهتم بالقران بالسنه، والله ربنا يأيدك ويحفظك، احفظ ده كويس. اذا كان عندك شك في كده تبقى مشكله خطيره بقى، خلاص راجع ايمانك، راجع ايمانك. يبقى أنا عايزك ترجع بقى لسورة المؤمنون 11 آية دول، تراجع شوية، تتدبر شوية، عشان تعرف قيمة الخشوع في الصلاة. يبقى حكم الخشوع إيه؟ واجب. نرجع بقى خلاص أهو، خرجنا وجينا. طيب تعال نتعرف على فضل الخشوع. لو لم يكن للخشوع في الصلاة إلا فضل الانكسار بين يدي الله رب العالمين وإظهار الذل والمسكنة له لكفى بذلك فضلا. من أعظم الفضل إن الخشوع معناه إيه؟ انكسار بين يدي الله. عبد، العبد عبد، والرب رب. وذلك لأن الله جل وعلا إنما خلقنا للعبادة، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات آية 56. وأفضل العبادات ما كان فيها الانكسار والذل الذي هو سرها ولبها، ولا يتحقق ذلك إلا بالخشوع. ولذلك فقد امتدح الله جل وعلا الخاشعين في آيات كثيرة، منها قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، سورة الإسراء 109. وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، سورة البقرة 45. وجعل سبحانه وتعالى الخشوع من صفات أهل الفلاح كما ذكرنا في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء 90. ولذلك قال أهل العلم: لمن لم يرزق بذرية قال طبق هذه الآية، فإن زكريا عليه السلام اشتاق لنعمة الولد، وزوجه كانت عاقرة وتمنى الولد، رزقه الله بمن؟ بيحيى. الأسباب، شوف الآية بتقول إيه: فاستجبنا له لما دعا ربي لا تذرني فردا، واضح؟ فإن النتيجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، زوجة عاقر، الأمر بيد من؟ بيد الله. وأصلحنا له زوجة، لماذا يا رب؟ الأسباب التي أدت لهذا العطاء، اسمع: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الإكثار من الصدقة وفعل الخير، إيه كمان؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء يا جماعة، كم مرة وانت بتدعو بكيت وتذللت لله في الدعاء؟ كم مرة؟ كم مرة دعيت دعاء المنكسر الذليل، مسألة المساكين، مسألة الخائف الذليل، كم مرة؟ عد في حياتك كده كم مرة فعلا وانت بتدعو بكيت بين يدي ربك ودعيت من القلب وعلمت أن الأمر بيد الله وأنه سيتحقق، كم مرة؟ اسأل نفسك عشان تعرف هل بتدعو ولا لا. كتير مننا بيدعو لكن أي دعاء يستجاب؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يبقى لن تكون مضطر وتدعو بيقين وبتذلل وبانكسار عشان ربنا يعطيك. ربك يحب عبده اللحوح، لح لح في الدعاء. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خشوع يا جماعة، خضوع وانكسار وذل بين يدي الله. معرفة عظمة الرب جل وعلا دي مهمة جدا في الدعاء وفي العمل. إنما أن تخشى الشواغر وتخشى المخلوق وتخشى كذا ويقينك ضعيف وشك دايما، يا طب يعطيك ازاي؟ كيف يعطيه وهذا حالك؟ فانظر إلى منزلة الخشوع. ولما كان الخشوع صفة يمتدح الله تعالى بها عباده المؤمنين دل على فضله ومكانته عند الله تعالى، ودل على حب الله لأهل الخشوع. فالله لا يمتدح إلا ما يحب. وإذا امتدح شيئا فإنه يحب فاعله، ولا إيه؟ الله امتدح الخشوع يبقى بيحب مين؟ أهل الخشوع. تخيل بقى المنزلة العظيمة دي. ولذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال رسول الله: والبكاء لا يكون إلا من خشوع. من خشوع. اسأل نفسك بالله عليك يا أخي، كم مرة بكيت في الصلاة؟ وكم مرة في القيام بكيت؟ وكم مرة وانت ساجد بكيت؟ كم مرة نزلت دموع الخشية على وجنتيك؟ كان سلف الأمة إذا بكى أحدهم من خشية الله لا يجفف دمعه بل يمسح بالدموع وجهه. فسئل في ذلك قال: لأنني علمت أن النار لتمس وجها بكى من خشية الله. وذكر حديث النبي: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. خشوع. شوف حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي من رواية عطاء أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألها عبيد فقال: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله؟ إيه أعجب شيء شفتيه على النبي؟ يقول: فبكت وقالت: لقد كان أمر النبي كله عجبا، جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قال يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ الله أكبر. طبعا استئذان في صلاتنا فيه قيام مش فرض، الفرض لا استئذان فيه. أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ إن طبعا ده يومها حقا يعني واجب، والصلاة نافلة في قيام الليل، فالواجب يقدم على إيه؟ النافلة، فاستأذن منها صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، عشان يعلمنا الأدب ويعلمنا فقه الأولويات. الله أكبر. قلت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله تقول. فقام النبي فتطهر ثم وقف يناجي ربه فبكى ولا يزال يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. لحية النبي كانت كفة تملأ صدر رسول الله. تخيل بقى الدموع شكلها ايه اما تبل لحية النبي، يبقى كيف كان يبكي النبي. ومن هو؟ من غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا ولا زال النبي يبكي حتى بل حجرة، يعني صدره، بدأت دموع تنزل من اللحية تنزل على إيه؟ على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. بكاء الخشية والانكسار بين يدي الجبار جل وعلا. تقول فجاء بلال ليؤذن للصلاة فرأى نبيه باكيا فقال يا رسول الله ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قول ربي عز وجل في سورة آل عمران، قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا حالهم وهذه صفاتهم رضي الله عنهم، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم. اللهم آمين. البكاء، البكاء، بكاء الخشية والانكسار والذل بين يدي الرحمن جل وعلا. فوجه الدلالة من الحديث أن الخاشع في صلاته يغلب على حاله البكاء في الخلوة أكثر من غيرها، فكان بذلك ممن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من هذه الأصناف السبعة المذكورة في حديث النبي يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. طيب الآن عايزين نتعرف على أهم أسباب الخشوع. إيه الأسباب التي تعين المرء على الخشوع؟ الخشوع ما هو إلا ثمرة لصلاح القلب واستقامة الجوارح، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، والإيمان به جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ومعرفة أمر الله تعالى والعمل به، ومعرفة نهي الله تعالى واجتنابه، والإيمان برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم واتباعه، ثم اقتران ذلك كله بالإخلاص والمتابعة مع أن تأكل الحلال وتلبس الحلال وتشرب الحلال. هذه قيم لا بد لمن أراد الخشوع، لا بد أن يتعرف على هذا كله. وعلى هذا هناك أسباب أذكر منها. أولا معرفة الله معرفة صحيحة، فمن عرف الله تعالى بجماله وجلاله وعظمته وأفرده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته حتما سينكسر بين يديه. عندما تعرف أنك فقير وأنه الغني حتما ستنكسر بين يديه، عندما تعلم أنك ضعيف وأنه القوي حتما ستنكسر بين يديه، عندما تعلم أن خير الدنيا والآخرة بيديه ستنكسر بين يديه. فمن يعرف الله تعالى معرفة صحيحة لا محالة سينكسر وسيخشع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فلا تتلفتوا، فإن الله ينصر وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. رواه الإمام مسلم. أيها المصلي، هل عظمت ربك وأنت تقف بين يديه وهو ينظر إليك؟ نصب وجهه الكريم إليك، إياك أن تتلفت في صلاتك، إياك أن تتلفت في صلاتك. فلو عرفت ربك ما التفت ولا خشعت. لذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتغير حالهم إذا أوشكوا على الدخول في الصلاة. فقد كان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده إذا توضأ صفر لونه، يجي يتوضأ يصفر ينتقع. سبحان الله، مش على الوضوء بيضحكوا وبيهرجوا، يمكن بينكتوا ولا إيه، يمكن بيرشوا بعض بالمية. سبحان الله العظيم، غفلة وله، وعمال يتكلم بيتوضى ويشاور ده وينادي على ده. يا أخي الله يهديك، انشغل بما أنت مقبل عليه، أنت سوف تناجي العظيم، اسبغ الوضوء، اهتم. فانظر إلى سلف الأمة يصفر وجهه عند الوضوء، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ إيه اللي بيحصل لك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم؟ الله الله، شفت عظيم الرب يا جماعة، سوف أقف بين يدي الله. للإنسان لو دعي للقاء عظيم من عظماء الدنيا بيتغير حاله ويتهيأ ويرتب الكلمات، ويمكن يكتب قصيدة عشان يمدح ويبين فضائل وهمية. يا رب سلم. يا أخي، أنت تقابل العظيم جل وعلا 5 مرات في كل يوم وليلة، هل عرفت ربك حتى تخشع في صلاتك؟ من الأسباب أيضا الاستعداد للصلاة، استعد للصلاة، بيكون بالحرص على إزاغ الوضوء، حرص على صلاة الجماعة في المسجد مادام مفيش أعذار عندك تمنعك. حب ربك، حب أمر الله واجتنب نهي الله. عليك أن تتفرغ تفرغا كاملا للصلاة، صلوا صلاة مودع، لازم تتفرغ للصلاة. جاي تصلي مفيش قلق. سبحان الله، إن انتظرنا بين الأذان والإقامة 5 دقائق زائدة أو 10 دقائق تجد الوجوه بتتمعر والناس بتتقلق، وده يبص لده وده يبص لده وده يبص لده، مع إن في الدنيا مفيش كده خالص. يا سلام لما تشوف بقى كده عند الأوسلام ده بهرب، يعني عند بتاع اسمها ايه دي باللغة العربية، بتاع الأجانب، لو جواز السفر في نقطة معينة ولازم بتروح بون، تروح فرانكفورت، تروح فين؟ عشان أوس باي سفر ومشقة ونفقات وأموال وعلى قلبك زي العسل، لأن مصلحتك الدنيوية تجري بلاد وبلاد. طب يا أخي، مصلحة الدين والدنيا معا في عبادة الله، مستعجل ليه؟ مكروب على إيه؟ يا الله، أحيانا والإنسان على المنبر شغله الشاغل الناس، مش عارف يركز في الموضوع، خايف على الوقت. أكن فعلا كما يقول بعض رحمه الله كان يقف على المنبر يقول: أرى عقارب الساعة تطاردني. فعلا يا عقارب بتطاردني مع العبادات. شوف حال الناس، سبحان الله، ايه هتقعد ساعة يعني في المسجد؟ هل ساعة كثير على الله الذي اعطاك الصحة، اعطاك البصر، اعطاك السمع، اعطاك المال، يسر لك أمر العمل، أعطاك وأعطاك 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 وخلقك من أجله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عايزك تفكر صح يا جماعة. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. تاني، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. كثيرا ما أحزن على حال الناس بعد الصلاة مثلا، يا أخي دقائق معدودة، أستغفر الله أستغفر الله، سبح ربك، اجلس في مصلاك، أنت في صلاة، تجد بمجرد ما تسلم تك 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 تك، في إيه يا جماعة؟ أكنه كان محبوس بيجري. كنت لسه بقول لبعض الشباب، في ناس في صلاة الفجر مثلا أنا بسلم ما لاقاهمش، فين فلان؟ يقول لي مش ماشي. إمتى؟ هو مش قبل ما أسلم؟ ما تعرفش خرج إزاي؟ أقعد أقعد قول الأذكار في المسجد في المصلى، مكروب على إيه؟ يا ما جرينا للدنيا، جريت حصلت إيه؟ إيه اللي عملته؟ تمهل بقى وتعقد، انظر للمآلات. سبحان الله، رضي الله عن عمر لما صلى الفرض أحد الجالسين بجواره راح قام يصلي النافلة من غير ما يقول إيه؟ الأذكار، مشغول بالسنة قوي وسايب الأذكار. فشوف فقه عمر بقى، فجذبه عمر من إزاره وقال اجلس يا هذا، من فقه المرء أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، اقعد واذكر الله أولا وطبق السنة. تلاقي سبحان الله تك تك تسلم، ايه في ايه يا جماعة؟ هو احنا بنعذبكم؟ ده كأنك بتعذب الناس في الصلاة. سبحان الله، أمر يحزن صح؟ عرفتوا ليه يا جماعة ساعات قلوبنا بتحترق؟ عرفتوا ليه ساعات كده الواحد يبقى محترق؟ خايف عليك عندما يكون الحق أمامك وبتزهد فيه، والدنيا مضمونة، والله والله الرزق مضمون. أقول تاني، والله الرزق مقسوم، وانت داخل الرحم لا هيزيد ولا هينقص، عشان ترتاح خالص بقى. انت لسه ما عندكش ايمان في المسألة دي، لسه متردد في دي. العظيم جل وعلا اقسم على هذا فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم، نعم، لدرجة أن أعرابي سمع الآية دي فبكى وقال يا ويلتاه ما الذي أغضب الرب حتى يقسم. يا الله، وتاب لما سمع الآية، تاب. إيه الأمر اللي أغضب الرب خلاه يقسم؟ يقسم على الرزق. يا الله، الرزق عامل نجري ونخبط في بعض بسببه، مقسوم والله. سبحان الله سبحان الله. فتفرغ للعبادة، الله يرضى عليك، تفرغ هنا يحقق لك السعادة في خارج خارج المسجد. اه والله، تعرف على ربك في الرخاء، يعرفك ربك في الشدة. يبقى نتفرغ ولا لا؟ نتفرغ ولا يا مصطفى للصلاة؟ اه صلاة صلاة، انت جاي المسجد، انسى بقى الوقت ما دمت في المسجد، انسى وتفرغ للعبادة، واقبل بقلبك وبكليتك على العبادة عشان تحقق الخشوع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرد، أو كما قال النبي. الله، رواه مسلم. شوف الكنوز دي اللي غايبة عنك، شوف الكنوز اللي غايبة عنك وكتير مننا بيفرط فيها. اسمع الحديث مرة ثانية. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. يا الله، زودنا 10 دقائق قبل الإقامة. انت في صلاة، انت في صلاة، المفروض تقول للشيخ اللي خرج: جزاك الله خيرا، الله يبارك لك، 10 دقائق كلهم ملك، بقول اللهم اغفر، اللهم ارحم، مش تقصص له كده. وساعات تبقى انت عايز تصلي مثلا السنة وداخل كده بص الوجوه، لا، خش خش على الإبدة على طول، مش ناقصين، الله يكرمك، مش عايزين مشاكل، عد اليوم ده على خير، عد اليوم ده على خير. سبحان الله، بدل ما تقول لي جزاك الله خيرا. ثاني: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة، والملائكة تقول، الملائكة جنب منك: اللهم اغفر له. الله أكبر، شوف ملك بيدعو لك يا مسكين، الملك بيقول اللهم اغفر له، ملك، ملك من الكرام البررة، دعاء مستجاب. الآن حوالين مننا ملائكة يدعون لنا، وبحبهم لهذا المجلس والجالسين دول يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا من الفرح، فرحانين بيكم. أو الله، كما أخبر النبي حديث صفوان بن عسال: قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم. قال النبي: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة ليركب بعضهم على بعض حتى السماء الدنيا لمحبتهم لما يطلب. الله أكبر، أو كما قال النبي. يعني أنت جاي تطلب العلم، الملائكة فرحانين بك قوي، كلهم فوق بعض الآن، والله يا جماعة لغاية السماء الدنيا. تخيل، أنا عايزك بقى تنظر بنور البصيرة، أنت مش قاعد لوحدك الآن، محبوب بالملائكة وبالسكينة وبالرحمة. والله يا جماعة لو كشف الله لنا ما استطعنا أن نحيا مما نراه من الكون الذاكر لله، الموحد لله، العابد لله. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف، لغاية ما تمشي الملك يسكت خلاص، مع السلامة، انت اللي مشيت، حتى ينصرف أو يحدث. قاعد فأحدث، انتقد وضوءه يعني، وذاك الصحابة يعني ما يحدث، قال يفسو أو يضرد. عارفين انتوا الريح، في منه بصوت وفي من غير صوت، اللي بصوت اسمه ضراء، واللي من غير صوت اسمه ايه؟ فسوة، فسوة، اللي انتوا بتسموه بلغة التوانسة بص، بص ايه؟ ايه؟ أبو صوت هو اللي اسمه بص، اللي من غير صوت اسمه ايه؟ فس، اتشاش، اتشاش. ما انت فكرتوني بصاحبنا، فالفسو بقى اللي هو من غير صوت، والضراط طبعا بيكون بايه؟ بصوت. حديث رواه الامام مسلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعدون للصلاه ايام استعداد، سواء كانت فرضا او نفلا. انظر الى سلف الامه كيف كانوا يستقبلون الصلاه. روي عن حاتم الاصم رحمه الله انه سئل عن صلاته فقال، احفظ معايا كويس: اذا حانت الصلاه اسبغت الوضوء، هذه أول حاجة، أهتم بالوضوء كويس. طيب، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. أقعد كده شوية لما إيه؟ أجمع جوارحي كده واحدة. الله أكبر، شوف الاستعداد للصلاة، الله أكبر. مش يبقى بنصلي وجامل عمال يجري دب 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 يجري عايز يلحقك في الركوع ابن الايه. طب اصلي ازاي؟ تيجي بالسكينة والوقار، ما تجريش. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ما في مازال برضه في ناس بيجروا. شفت حد صلاة المغرب؟ سمعته بيجري دب 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 دب. طب وبعدين؟ والمشكلة انت بتلبسه كوتشيهات فبتسمع، بتلبسه جدا ثقيلة، دب دب دب. يا اخي الله يهديك، مش عايزين نوقع الناس. حسينة بتجري ورا منك. تعالوا نشوف السلف كيف كان يعملون. قال: وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي. خلي بالك من جاي. وأجعل الكعبة بين حاجبي، أمام عين الكعبة، الكعبة قدام الكعبة، مش أم العيال ولا العيال ولا قلبي ولا نتو المحلات إياها، الشنطة بتاعتنا، صاحبنا اللي ماشي على طول بالشنطة ده رايح نتو وجاي من نتو. طبعا النتو ده محل أحسن الجمال اللي يسمعه بكثرة في مصر، يقول لك إيه نتو ده رفض، ده محل سوبر ماركت يعني هنا في ألمانيا وأرضي كمان. رايح نت وجاي من نت، الله يعينك، هنعمل ندعي لك ربنا يعينك. وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين يدي الرجاء والخوف، أكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقبلت أم لا. بعد هذا كله يا حاتم رضي الله عنك، ماذا لو نظرت إلى صلاتنا؟ أعتقد أنه ينكر قلبه. من الأسباب المعينة على الخشوع فقه الصلاة، من أسباب الخشوع، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الرجل الذي أساء في صلاته أنه غير فقيه بالصلاة فلم يخشع، دخل المسجد يصلي، حديث البخاري، النبي قال له إيه؟ اذهب فصلي فإنك لم تصل 3 مرات حتى علمه النبي. يبقى لما تتعلم فقه الصلاة وأحكام الصلاة هتزداد خشوعا بين يدي الله. من الأسباب أيضا هحاول أعدل بسرعة بعش الوقت عشان الموضوع جد خطير يعني، فانا هقول بقى عناصر سريعة وانت بقى تراجع نفسك ان شاء الله. منها ايضا اتخاذ السترة حتى لا يشغلك شاغل ولا يمر بين يديك مار سواء من الانس او الجن، لحديث النبي: اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه النسائي وابو داود. يعني تصلي الى سترة اذا كنت منفرد، تيجي مثلا جنب سواري المسجد او مكان بحيث محدش يمر، او تحط السترة. الحمد لله الاخوة تقريبا اتفقوا على يجيب لكم سترات كده للمسجد عشان اللي يصلي يحط سترة امامه، دي برضه بتعين على الخشوع عشان محدش يشغلك. ايه كمان؟ تكبيرة الاحرام هي اول شجرة تقطف منها ثمرة الخشوع، اي الشجرة تكتب او الله اكبر. عارف يعني ايه التكبير؟ فكر في التكبير كويس عشان تخشع. الله اكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من دنيا ومن مال، أكبر من زوجة وأولاد، أكبر من كل شيء سبحانه جل وعلا. كبرت باللسان فلابد أن تكبر بقلبك وجوارحك. إيه كمان؟ التأمل في دعاء الاستفتاح. وأنت بتستفتح كده في الصلاة ركز في الأدعية، أدعية تشتمل على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، على التوبة والإنابة والاستغفار. فكر ماذا تقول، فأثر عن نبيك أدعية في استفتاح الصلاة، منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكر ماذا تقول، تدبر، مش عمال تكر تكر وخلاص، فكر ماذا تقول عشان تخشع في الصلاة. كذلك من أسباب المعينة على الخشوع تدبر القرآن في الصلاة، وهذا من أعظم أسباب الخشوع. الآيات اشتملت على تعظيم الرب، على الوعد والوعيد، الجنة والنار، حال المؤمنين، حال الكافرين، ثواب والعقاب، عبر وعظات، قصص الأنبياء والمرسلين، دي كلها آيات وعبر محتاجة لتدبر وتفريغ القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كذلك من الأسباب التذلل لله في الركوع والتفكر في عظمة الله تعالى وتنزيه الرب جل وعلا عن كل نقص أو عيب ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، فأنت تقول سبحان ربي العظيم، اعرف معناها إيه، تنزيه للرب عن كل نقص وعن كل عيب. ويا سلام كمان لما تقول الأذكار الوردة عن النبي في الركوع، يا الله منها اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم ارفع من ركوعك وقل سمع الله لمن حمده. الله، ايه معنى الكلام ده يا جماعة؟ اي سمع الله حمد من حمده فاستجاب له. سمع الله حمد من حمده فاستجاب له، وعليك أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتفكر استحضار القرب من الله السجود من الأسباب. أنت أقرب ما تكون من ربك إمتى؟ وأنت في السجود بالله عليك وأنت ساجد، استشعرت قربك من الرب؟ استشعرت هذه المنزلة العظيمة فأكثرت من الدعاء والاستغفار والإنابة وبكيت بين يدي ربك عز وجل؟ إيه كمان؟ استحضار معاني التشهد في الصلاة، التوحيد والتعظيم، جانب الأخوة الإيمانية، تدعو لنفسك ولإخوانك المؤمنين في كل صلاة، بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف الأخوة، تفكرت في ده، تفكرت في الجانب ده في التشهد وانت بتقول التشهد. طب وانت بتصلي على النبي وبتصلي على إبراهيم عليه السلام، تفكرت في الإيمان بجميع رسل الأنبياء، بأخوة الأنبياء والمرسلين، تفكرت وانت بتقول التشهد، وبعد كده بتستعيذ من الأربع، من القبر، من النار، من فتنة النحو الممات، من فتنة المسيح الدجال. تفكرت هنا أن الأمر بيد الله وأن اللجأ إليه وأنه جل وعلا القادر على أن ينجيك من كل كرب وهم وغم. تفكر يا عبد الله حتى تخشع. منها أيضا عدم الالتفات في الصلاة، منها أيضا التأني في الصلاة والطمأنينة فيه، منها اختيار الأماكن المناسبة للصلاة بعيدا عن التشويش، منها أيضا اختيار الملبس المناسب، مش تلبس لي بنطلون ضيق كل تعبان ومزنقة هتعطيخش ازاي، وممكن تيجي ترجع تقطع من ورا ويروح نازل، طب هتصلي ازاي يا اهل؟ ما تبحبح ولا ايه؟ بحبح عشان تعرف تخشى، مش كل شويه تقعد تعمل لي كده وتشد كده وشد. هو الاخوه بعض الاخوه يلبس الغطره مثلا في الصلاه، الغطره دي ما بنمنحش لبسها، ولكن ان كانت تشغلك في الصلاه بلاش منها. يفضل طول ما هو يصلي وراك يشد ويمد ويترك ويلوي ويرجع ويقدم، بتصلي ايه؟ فهمنا يا جماعه الكلام ده؟ خلاص ارميها بعد الصلاه قدها، لكن ما تشغلكش، ما تشوش عليك. طيب ايه كمان؟ الاستعاذه من الشيطان وانت بتصلي كده، استعذ. ملازمه التوبه والاستغفار، دي كلها بتعينك على الخشوع، الاكثار من النوافل فانها اسباب لمحبه الله ومعيه الله تعالى، الاخلاص والصدق مع الله، طيب المطعم والمشرب والملبس، دي كلها أسباب معينة. وانت بقى فكر في أسباب تانية كتير، فكر تدبر حتى تخشى. يبقى إذن الحديث تنبيه وبيان لحضور القلب بين يدي الرب في الصلاة. ايه كمان الحديث أيضا من ضمن فوائده؟ الإسلام دين الكمال، وهو يوازن بين متطلبات الروح وبين متطلبات الجسد. الله، شوف التوازن، الأكل تحط نفسك تتوق إليه، كل أولا ثم صلي. الله، توازن بين دنيا ودين، بين روح ومادة. الله أكبر، جميل، هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا. كذلك من الأحكام الفقهية الهامة اللي وردت في الحديث سؤال هل تصح صلاة من صلى ونفسه تتوق إلى الطعام؟ يعني أنت خلاص هتصلي تصح صلاتك، أنت عايز تأكل الأكل تصح صلاتك. الجمهور على أنه صلاة صحيحة مجزئة، ولكن يفرقون بين الصحة والكمال. يعني صلاة صحيحة تسقط بها الفرض ولا تطالب بإعادة، ولكن ليست كاملة إنك مشغول، فكان الأولى إيه؟ تأكل وتدرك الصلاة إذا كانت نفسك تتوق للطعام. آخر حاجة عشان نختم الليلة بقى الحديث إن شاء الله، عشان نقوم بقى نقيم الصلاة كفاية كده ولا إيه؟ حاضر أنا عارف والله. يعني أظن المفروض تقولي لا كمل يا عم الشيخ، محدش قال مش فايدة. آخر حاجة إن شاء الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام هو يدافعه الأخبثان، أي ولا صلاة لمصلي هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. قال القاضي عياض رحمه الله ومثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الحاقن، وذلك لشغله بها، واحد حابس بول دائما مشغول. طيب ثم اختلف فقال مالك رحمه الله تعالى إن شغله ذلك فأحب إلي أن يعيد أبدا. إذا كان البول أو هيشغلك في الصلاة يبقى عيد الصلاة، ده عند الإمام مالك رحمه الله. اختلف أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى في قضية شغله، ودي قول الإمام مالك يعني إيه شغله، طب إيه ضابطها، فاختلفوا. فقيل معناه أن يعجل لأجله، يعني البول يخليك تعجل بسرعة تكركب الصلاة عشان تخلص إن أنت مش قادر، ماشي كده يبقى تعيد. طيب إيه كمان، وتأول بعض أصحابه معنى شغله أن يصلي ولا يدري كيف صلى، وإم يعني أنت بتصلي عارف تصلي إيه، لا كم صليت ولا كذا العلم، ما أنت مكروب. طيب وده يعيد. وإما إن شغله ولم يمنعه من إقامة حدودها وصلاها ضاما لوركيه فهذا يعيد في الوقت. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى لا إعادة عليه، وكلهم مجمع على أنه إن بلغ به ما لا يعقل معه ويضبط حدودها إنه لا يجزيه ويقطع الصلاة ولا يدخلها على تلك الحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فقد وصلنا إلى الحديث الثاني والخمسين، وكما تعودنا نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ويتصل بهذا الحديث أيضا الحديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وثمرة بن جندب وسلم بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. إن كدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.